شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التنبيه وقواطع الأدلة، لعلنا في قواطع الأدلة ننتهي كما قلت من الأحكام الوضعية أيضا. وبالنسبة للتنبيه احنا ما زلنا في الأذان، ورويدا حتى ننتهي من الصلاة وربع العبادات، وأكون الأمر فضلا على التيسير بإذن الله. وصلنا إلى قول المصنف: ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الإقامة، وانتهينا منها، والكلام على الترتيل بالتأني والحذر والإدراج بالإسراع. قال: ويستحب أن تكون الإقامة أخفى صوتا من الأذان، وأن يقيم على طهارة، وكل ذلك شرحناه وفصلناه الأسبوع الماضي في الدرس الماضي. قال: ويستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب له أن يستقبل القبلة في الأذان وإقامته أيضا، لأن هذا هو المنقول سلفا وخلفا. وطبعا إذا قال ويستحب أن يستقبل القبلة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن زيد وقص عليه القصة، قال: اذهب إلى بلال فعلمه ما رأيت، فإنه أندى صوتا. وهذا أيضا من السنن والمستحبات في مسألة الأذان، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. الكلام أيضا على أن كل ما يقال في الأذان ومستحبات الأذان، لابد أن تعلم أننا قبل أن نتكلم عن الدليل أن هذا للاتباع، لأن هذا الذي حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأذان يؤتى به من كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويستحب. طبعا مع قوله ويستحب يعني لا يجب، والمعنى أنه لو أذن غير مستقبل القبلة صح ذلك. لكن السؤال المطروح، يعني أنا أريد أيضا الفيس، السؤال المطروح يعني لو أذن يمينا أو يسارا من القبلة ليس باتجاه القبلة، هل جائز ذلك؟ ولما هو جائز؟ ولما لا نقول بأنه لا يصح ولا يجزئ؟ سؤال للفيس قبل المكسلر. لما؟ احنا قلنا لابد من المشاركة. ما جاءوا والفيس أيضا الآن قلنا بأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند أذانه. معنى قول المصنف يستحب يعني على الاستحباب الأصولي، وهو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأيضا لا يبطل العمل بخلافه. فلو أذن يمينا أو يسارا دون اتجاه القبلة صح وأجزأ، هذا الصحيح الذي ما أسألكم عنه، لكن أقول لما صح ولما أجزأ. الحمد لله، عليكم الله صحبه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في إجابة؟ طب الإجابة من المكسرس، طالما الأفاضل اللي مالت فيه جائز النوع الاستحباب. نعم أنا أريد بس لم يرد الأمر بهيئة محددة، لم يرد الأمر بهيئة محددة أثناء الأذان. قلنا نعيم أننا نقول بأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون القبلة، كانوا يستقبلون القبلة، لذلك هذا فيه اتساء وفيه اتباع. نعم بس، وأنا أحبكم جدا في الله. طيب أنا أقول لأن الأصل المعنى، ما معنى الأذان؟ الأذان معناه إعلان بدخول الوقت، فتحقيق المصلحة هنا أن يعلم الناس أن الوقت وقت الصلاة قد أزف، وأن الصلاة قد دخلت، وقت الصلاة قد دخل، سواء كان يعني كان على استقبال القبلة، على استدبار القبلة، على يمين القبلة، على شمال القبلة. مسألة الاتجاه لا تؤثر في الحكم المراد. الأثر المترتب على الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، وهذا يحدث سواء كان مستقبلا أو غير مستقبل.
هو الوجوب
من القبلة. نعم هو بدل، هو الحق كما أقول بأنه المقصود الأسمى هو إيه؟ المقصود الأسمى هو إعلام الناس بدخول الوقت، وليس المقصود هو استقبال القبلة أو استدبار القبلة، وإن كان هذا مطلوبا على الاستحباب، إن كان هو مطلوبا، إن كان مطلوبا على الاستحباب. لذلك قال أن يستقبل القبلة، ولأن القبلة هي أشرف الابتداء. ورد في بعض الروايات، وهذه الروايات فيها ما فيها من الكلام، يعني فيها بعض الرواة الضعفاء، فعندنا حديث في السنن، في سنن البيهقي الكبرى والحاكم في المستدرك، والطبراني أيضا في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وابن سعد في الطبقات، وأيضا العقيلي أخرجه في الضعفاء، من رواية هشام بن زياد. وهشام بن زياد الحق أن هشام بن زياد ضعفه أبو زرعة وأحمد وغيره، بل هو متروك كما قال علماء هنا، هو متروك في كتاب المجروحين، محبان قال متروك. هشام بن زياد عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وإن شرف المجلس ما استقبل به القبلة، وإنما تجالسون بالأمانة، إنما تجالسون بالأمانة. ولأن الأذان دعاء إلى جهة القبلة، فاقتضى أن يكون مسند التوجه إليها. الدعاء الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وفيه الدعاء للصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، فيه الدعاء إلى الصلاة، والدعاء إلى الصلاة فيه وجوب اتجاه القبلة، الاستقبال القبلة. إذا كان من السنة أن يكون من دعا إلى الصلاة أن يكون مستقبلا إلى اتجاه الصلاة، من دعا إلى الصلاة أن يكون مستقبلا اتجاه الصلاة. إذا عندنا في هذا الباب أن نقول بأن استحباب استقبال القبلة للعلة وللحكمة، استقبل أو لم يستقبل، الأثر المترتب على الأذان محقق، وهو إعلام الناس بدخول الوقت، ودعاء الناس هلم إلى الفلاح، إلى الصلاة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول سواء استقبل أو لم يستقبل صح ذلك، والأحب والمستحب أن يستقبل، لا سيما أن هذه الرواية وإن كان فيها هشام بن زياد متروك، ولذلك نقول هو استقبال القبلة عندنا الأصل الأصيل في قوله: فولوا وجوهكم قبلة. عفوا، وهذا الأمر للصلاة، وهذا دعاء للصلاة، فيستلزم أن يكون مستحبا لمن دعا إلى هذا إلى الصلاة التي فيها اتجاه القبلة، أنها لا تصح إلا باستقبال القبلة، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: فاستقبل القبلة، أن من دعا إليها يكون مستقبلا إلى اتجاهها، وهي اتجاه القبلة. والحديث جاء من زياد عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وإن شرف المجلس ما استقبل به القبلة، وإنما تجالسون بالأمان. ولأن الدعاء هذا من ناحية النظر أيضا، لأن الأذان دعاء الصلاة، والصلاة من شروطها استقبال القبلة، فيستحب لمن دعا إليها أن يستقبل الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها إذا أقام الصلاة. لكن يبقى السؤال مطروحا أيضا حتى نصل إلى إتقان هذه المسألة. يقول المصنف: ويستحب أن يستقبل القبلة. طيب أنا أسألكم بالله، الأذان أم الخطبة؟ الخطبة ركن في الصلاة، خطبة الجمعة ركن في الصلاة،
خطبة الجمعة ركن في الصلاة. الآن كلامي معكم الخطيب يستدبر القبلة لا يستقبلها، الخطيب يستدبر القبلة لا يستقبلها، فما الفرق بين الأذان وبين الخطبة؟ هنا إجابات من نعيم جاءت هنا الحمد لله في الميكسلر، أنا أريد الإجابات تأتي من هنا، الفيس أهم عندي لأن الغرض من التبليغ لما يجب عمر الاستقبال إذا عمر السلجوب ما علمت به آخرا كان أفضل يا نعيم. نعم، طيب الفرق بينهما اعرفوا المقصود من كل عبادة، تعرفون الفرق؟ سهل جدا العقلية، احنا بنتمنى كما قلنا بناء عقلية الفقيه. أنت الآن عندما سألك ما الفرق بينهما لابد أن تعلم ما المقصود من الأول وما المقصود من الثاني، ستعرف الفرق بينهما.
الخطيب
يستقبل المصلين. كلام جيد من؟
مجد
جيد جيد، كلام جيد، ممتاز ممتاز ممتاز. هو الحق أن نقول بأن ننظر للجميع، هل كذا كان يفعل على المقصود؟ يدور بعيني على الجميع وكان يشعر كل استقبال قبل ذلك، هو كما قلنا هو يدعو إلى استقبال قبلة، وأيضا صوته يذهب إلى الجميع دعوة إلى استقبال القبلة وهي بالصلاة. أما الخطيب جاء الأمر آخر وهو موعظة الحاضرين، ولا يحضر قلب الحاضرين إلا بالاهتمام بهم، أن يرى أن من يخاطبهم يهتم بهم وهم معه ودائما يحاكيهم، وأيضا ينظر للجميع، هل كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدور بعينه على الجميع، وكان يشعر كل إنسان كأن النبي خال به وحده. والخطيب الماهر والذي يفعل ذلك نستطيع نربط الناس به، وهو ما صعد المنبر إلا ليعظهم. والمعظة الراس في القلوب الآخرين لابد من أولا أدبا وخلقا أن ينظر الجميع إلى عين الإمام فيرى أنه يهتم بالجميع لا يغفل أحدا. والأمر الثاني أيضا لأنه إن خاطبهم لابد أن يروا انفعالات الخطيب وهو يخطب فيهم حتى يكون التأثير، لأن المستأجرة ليست كالإيش كالثكة النائحة، فالنائحة المستأجرة لا يمكن أن تكون كالثكة بحال من الأحوال، فإذا رأوا منه الصدق وأيضا التأثر الصحيح يعني كأنه سهم يذهب إلى قلوبه، لذلك استدعى ذلك أن يكون مستقبلا هؤلاء لا مستقبلا القبلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في الخطبة ويستقبل الناس، يستدبر القبلة، وأيضا في استقبال الناس في الخطبة فيها ما فيها من التعليم، تعليم الجاهل، وهذه مسألة من أهم المكان، يعني أعظم مسائل الدعوة تعليم الجاهل، لأنه يدخل أحد ويجلس دون أن يصلي، وهذا الذي حدث سليك الغطفاني لما دخل ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، قال له صليت، قال له قال قم، وقطع الخطبة ليعلمه، ودخل رجل والنبي يخطب بالناس فقال له لا أعلم كيف أصلي علمني، ترك الخطبة وترك المنبر ونزل إليه فعلمه ورجع. فهذه أيضا لن ينتبه لهؤلاء الذين يريدون أن يتعلموا، ولن ينتبه أيضا لجهل الجاهلين في مسألة الكلام حتى وأن يكون أن تكون خطبته لغوا صلاته لغوا أو جمعته لغوا بالكلام الذي يقع منهم، فهو الذي يأمر وينهى وهو الذي ينظر إلى المعروف وإلى المنكر حتى يبين هذا من ذاك الغرض المقصود أنه الخلاف بين المؤذن وبين الخطيب، الخطيب يستدبر القبلة لأنه في النظرة المصالحية يريد أن يوصل شيئا لكل الحضور الذين يعني يرون ويسمعون ما يقوله الخطيب فلو لم يتأثروا قلبا لن يفعلوا لن يعمدوا إلى تطبيق ما سمعوا. أيضا قال ويستحب أن يستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا بلغ الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح التفت في الأولى يمينا وفي الثانية شمالا ولا يستدبر القبلة بل يلوي رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره وقدميه. هذا الكلام فيه طبعا تعلمون بأن فعل آدم بلال عليه السلام وعليه رضوان الله رضي الله عنه كان يفعل ذلك, كان يلوي عنقه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى عند الحي على هو يمينا حي على الصلاة اجعلها مرتين على اليمين, وعند الحي على الفلاح يسارا أو شمالا أيضا يلتفت مرتين. روى أبو داود عن أبي جحيفة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جبة حمراء بأبي هو أمي, جبة حمراء كما بينا قبل ذلك في سنن أبو داود مسألة اللباس, وأن الجبة الحمراء على الرجح أن تكون جبة لها أعلام. وقد قال بعض العلماء الأحمر كله جائز وهذا بعيد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس المعصفر قال من أمرك بهذا, أمك أمرتك بهذا, هذا أصلح للنساء لا للرجال, قال من أمرك بهذا, أمك أمرتك بهذا, هذا الزجر. فأخذه في رواية قال ما أفعل يا رسول الله, أغسله قال أحرقه, وهذا زجر شديد. فأخذه فوضع في النار في التنور, فلما رجع ذلك في يوم آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الثوب قال أحرقته, قال ولما أستاذ مال, وهو كان يبين له أنه ينفع للنساء فتعطيه للنساء لأنه غير محرم لذاته. عامة لسنا بصدد التفصيل لذلك, لكن هو قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأتيته في جبة وهو في جبة حمراء من أدم, فقال فخرج بلال فأذن, فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر, يعني هو يقول حي على الصلاة فالتفت يمينا والتفت شمالا. المسألة هنا لابد أن ننظر لها للواقع المعاصر, هو لما يلتفت, هو يلتفت ليسمع كل الجهة اليمنى حتى يعني يعلم الجميع بأن وقت الصلاة قد دخل, حي على الفلاح, ونفس الأمر ليعلم الجهة التي في الشمال. الآن مكبرات الصوت تعلم جميع الجهات حتى يعني تعلم العصافير على الشجر والحيتان في البحر, فالآن هل له أن يلتفت أو لا يلتفت؟ السؤال لكم, هل له أن يلتفت أو لا يلتفت؟ أريد منكم الإجابة. كل هذه من الأداب التي يتأدب بها المؤذن.
يلتفت استحبابا.
ها؟
يلتفت استحبابا.
ما الذي قال ذلك؟ لما طيب لما قام هنا نعيم قال لا يلتفت, قام المكبر مقام الالتفات. عليكم السلام ورحمة, ولو التفت لذهب المقصود لأنه ينحرف عن المايك. طيب يا أستاذ نعيم وأنت مهندس كان المفروض دراسة الجدوى عندك تكون أوسع من ذلك, يعني هو سينحرف عن المايك ياخذه في إيده أخوه يأخذه في إيده يا أستاذ ده باشمهندس نعيم, يدع المايك في يده ويلتفت به يمينا ويسارا, نقص تصوره مع أنه مهندس والمهندس أصلا هندسة أهم ما فيها التخطيط. أنت نفس الأمر, أنت في هندسة, أنا سأموت من المهندسين وموتي كمدا أشد من الأطباء. أنت رجل نفس تخصص محمد ولا
أنا تخصص بحرية؟
لا أنت بتهندس الشعب المرجانية.
أستاذ مجدى تقول لي يلتفت اتباعا.
يلتفت اتباعا, ممتازة مجدى, يعني عندها إجابات جيدة.
وإجابة ثانية له أن يلتفت حتى يتحقق من الناس ذوق الأدب.
كيف؟
النور الإمام تقول له له أن يغتسل حتى يتحقق من أنه استوفى الأدب.
من؟
نور الإيمان.
ما شاء الله.
له أن يغتسل حتى يتحقق من أنه استوفى الأدب.
ممتاز ممتاز. هو عامة صراحة بالنسبة للالتفات قلنا الالتفات له حكمة، وحكمة الالتفات انتشار الأذان في الأرجاء. طب انتشار الأذان في الأرجاء قد حدث بمسألة المكبرات، يبقى التفت ولا التفت؟ حق لو احنا نظرنا تأصيليا لا يلتفت، لو نظرنا تأصيليا لا يلتفت، لكن نحن إذا نظرنا في قمة الاتباع بمحضيه الاتباع نرى بأننا نأتسي بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفت وكان الالتفات نعم حكمة، وأن هذا الالتفات لا يضرنا إذا التفتنا، لا سيما إذا كان المايك بيده أو معه المايك قريب منه يستطيع أن هو يلتفت يقف في المنتصف، وإذا التفت يبقى الصوت حتى يعني نبرات اللي هي الصوت لا يذهب بعيدا، يعني نفس الموجات الصوتية اللي تطلع منه لن تذهب بعيدا، تكون قريبة أيضا من المايك فتعطي ما يكون، فيبقى اكتسب أنه اكتسب محضية الاتباع، وأن النبي أقر بالله عندما التفت يمينا والتفت يسارا وهو يلي عنقه هكذا يمينا وشمالا دون أن يستدير عن القبلة، يعني كلية الجسد هكذا للقبلة. لذلك قالوا الالتفات في الصلاة الأصل فيه أن الصدر لا يبعد ولا يلتفت عن ولا يستدير عن القبلة، فيبقى الأصل أن نقول هو لما قال إذا بلغ الحيعلة وقال حي على الصلاة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر القبلة، نعم هذه من الأدب التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت الحكمة والحكمة هو انتشار الصوت يمينا وشمالا، المكبرات تقوم بذلك، لكن محضية التأسي نقول ما دام قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والله يعلم بما سيكون فالأولى بنا أن نفعل ذلك حتى في المكبرات، لأنك أنت في المكبرات لو أنت في الوسط ويتذهب في الأنحاء لما تعطي يمينا إذا كنت على منارة في غيرها فإنها أيضا تكون التركيز على نفس الجهة التي أعطيت بها، يعني يكون الانتشار أوسع مع التركيز على نفس الجهة، وهناك الانتشار أوسع مع التركيز على 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 الجهة، لكن قد يقال لي ماذا تقول المسألة مش المايك، المسألة بالسماعة اللي فوق هي أين اتجاهها؟ يعني اتجاهها يمين وشمال، وهذا صحيح، يعني هذه المسألة ستقف معنا في هذا الباب، يبقى ما يبقى لنا إلا أن نبقي المايك ثابتا وهو في الوسط يلتفت محضية الاتباع، والمقاطع الصوتية تكون المايك أيضا تصل يصل إلى الجميع. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر والمعنى فيه إسماع من الجهتين كما قلنا، ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يفعل ذلك في الإقامة لفقد المعنى المذكور. شوف انظر دخلت معنا في هذا الباب، لأنه ما دامت الحكمة إذن الإقامة الآن لا نريد الإقامة إلا لمن؟ إلا من في المسجد، في الإقامة لمن؟ لمن في المسجد، إمام مش هيحتاج أنه يكون يلتفت يمينا ولا شمالا، لن يحتاج إلى ذلك. قال ويستحب طبعا أن يؤذن، يعني ويستحب ويستحب وقال ويؤذن على موضع عالي، يعني يستحب أن يؤذن على موضع عالي على منارة أو غيرها، لأنه أبلغ في الإعلام خلاف الإقامة، لأن الإقامة تهتم بكل الموجودين في المسجد، فأما الأذان كما قلنا إعلام من يعني في المحلة. وأنت تعلمون بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جعل مسألة الأذان في الزوراء من أجل أن يبلغ الناس بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر أهل الإسلام، فإنه جعل الأذان أذانين في هذا الباب أيضا للإعلام. فيكون على منارة أو شيء عالي، بل بعض العلماء يقولون من السنة أن يلتفت، يعني أن يعني يملأ المكان دورانا في المنارة، يعني يؤذن في اليمين وفي الشمال وقدام وفي المؤخرة في هذا الباب. قال وأن يجعل إصبعيه في سماء خير أذنيه، وهذا أيضا الاستحباب اسمها استحباب الهيئة. وهذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال رضي الله عنه رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه وإصبعه في أذنيه. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ أن يضع إصبعيه في أذنيه، ما الحكمة في ذلك؟ لا تقل لي ما في إجابة، لا تقل لي ذلك.
ممكن تقول سؤالين.
ما الحكمة في وضع إصبعيه هكذا في أذنيه؟ ما الحكمة؟ أن يضع إصبعيه في السماء غير اسم خير أذنيه
لحسن الأداء،
مش تحسين الأداء، لا لاستجماع الصوت، لاستجماع الصوت وليقوى الصوت. وما يفعل ذلك لما كل ما على صوته هو لا يسمع يعلى صوته أكثر، لكن لو هو بيسمع إيش يحدث؟ يسكت يخفض صوته. هو إحنا نريد يعلى بكل صوته فلا بد أن يفعل ذلك. فهو وهذه إذا فعلها في المكبرات كانت من باب أولى، تفعلها في المكبرات من باب أولى، لأن المكبرات ستعطي صوتا عالي جدا، فكلما وضع إصبعه في أذنيه على بصوته أكثر، على بصوته أكثر. ولذلك العلماء قالوا إن كانت المعنى في هذا الباب أن يعلى بصوته هذا للإعلام ولاستدعاء الناس من أجل الركوض إلى المسجد، أن الركوض إلى المسجد وأن ينتظر الصلاة. ولذلك قالوا وهذا المعنى أيضا غير موجود في الإقامة، هذا المعنى غير موجود، لأنه الإقامة لما أنا أريدك تتصور العلم، الإقامة هي فقط للحضور، الإقامة إعلام للذين حضروا ستقام صلاة، والأذان بجميع شتات الناس هلموا إلى الفلاح إلى الصلاة. طيب هو قالوا أن يكون المؤذن يعني حسن الصوت، أنا أقول أيضا في هذا الباب هو أغفل سنة ممكن نأتي بها، سنة أغفلها سنأتي بها إن شاء الله جميعا، منها أيضا أن يكون المؤذن قائما، يعني من السنة أن يؤذن قائما اقتداء بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكتوم وبلاد، وأيضا أبو محذورة يعني كان يؤذن قائما، فإن أذن جالسا أجزأ. وهذا أيضا من الفوارق بين الأذان والخطبة، خطبة الجمعة، خطبة الجمعة إذا خطب جالسا لا يجزئه، لابد أن يكون قائما إلا من علة، وإلا فمعاوية لما خطب جالسا كان لما طعن في رجله رضي الله عنه ورضاه خير المؤمنين، ولأن الأذان لما كان مسنونا يعني مسنونا كان القيام فيه مسنونا، والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجبا، لأنه دائما لابد أن تعلم أن ما كان بيانا للسنة صار سنة، وما كان بيانا للواجب صار واجبا، صار واجبا. ده خطر أعتقد، خطر. طب رد ولو كده هتقولي غضبة
صحيح،
عفوا لكم. طيب عندنا أيضا شيخ، لو هو خطر عبد الرحمن، أنت خطر عبد الرحمن عمر، هو عبد الرحمن عمر، هو
عبد الرحمن أو حي حضرتك عبد الرحمن عمر حيك عايز الشيخ ضروري ولا ممكن تستنى؟ طب خلاص ماشي،
نعم. قال هو قطر مش قادر، انت اجبرته على الاستحياء، اجبرته بما قلت على الاستحياء، ما استطيع اقول لك الان ضروري خليني اكلمه، قلت لك ان كان هو فاتي به، هذه اداب الرجل هذا يتكلف مكالمه بعيده، ف إياك والشعب المدني. تفضل، ما أجدك مرة تتنفس تحت الماء أبدا،
يحبش البحر
والله. الله العظيم، هذه هندسة بحرية، وهي خاصة بالسفن، هذا أعجب من العجب،
السفن والمواني،
والمواني. طيب ممتاز، طيب من السنة كما قلنا أن يكون قائما. أيضا قال وأن يكون المؤذن حسن الصوت. وأن يكون المؤذن حسن الصوت يعني يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. طبعا هذا الاتباع حسن الصوت هذه الاتباع. ولأنه أبعث على الإجابة بالحضور يعني تسمع لما تسمع صوت النبي ينادي على الصلاة الجميع يسمع ينتبه. كان معي كنت نزلت من دبي طبعا كنت أنا أصلا العادة كان 6 أشهر هناك شرح كتب علمية و3 أشهر هنا دورة. فكان فضلت 3 أشهر دي ممكن بتكون بعمل سنة. يا إخوة الحمد لله كما أنتم هكذا المرسل هذا أذهل الناس والحمد لله والشكر لله. الإخوة اللي بيجلسون معنا من العصر هم أطغت العشاء كنت أنا أفعل ذلك يعني. أنزل من دبي 3 أشهر أجلس من العصر كل يوم إلى العشاء ننتهي من كتب كثيرة جدا في هذا الباب. الشاهد أنا أتيت محمد بلال أنا سمعتكم إياه أنتم تسمعون محمد بلال فطلب مني أنه يأتي معي الدورة وكان يعني يتعلم معي في دبي وهو أصلا يعني ما شاء الله شغوف بالعلم. هو الآن كما قلت ماجستير شريعة موجود في المدينة بحضرة الدكتوراه. فقلت له تعالى فجاء معي ونزل لحضور الدورة. فقلت له شرط تتولى الأذان وتتولى الصلاة. طبعا هو صارع في الإجابة أنه كان يأبى ذلك صارع عشان يأتي. فجاء فكان يؤذن والله يعني كل من كان على المقاهي يسمعونه ما يتركون المقهى ويأتون المسجد والذي نفسي بيده. فهو الإنسان إذا أحباه الله تعالى أن يكون نديه صوت يؤثر جدا في الناس يؤثر جدا في الناس يعني حتى أصلا تغني بالقرآن تعرف الفارق. وإنك لما تسمع صوت له ما له من الخشوع والرقة أنا قلت لك كنت أنا أقول بأن المقامات هذه بدعة أنا ما أعرفها في السلف مع أنها تحسين للأصوات. فكنت أرفضها رفضا تاما حتى أذن لي فسمعت قراءة بالمقامات قراءة كانت عالية بعض الشيء أتعبتني جدا جدا يعني جعلتني أتدبر القرآن حقا أتعبتني جدا. فقلت أنا لا أخذ مثل هذا فوقفت عن الفتوى أنا سكت وكان اللي يقول لي أسكت أفضل لي. لكن من أرى منه أنه سيحيد عنه وهو مدخن الباب أقول له بالجواز أن حقا هذه تشعر القلب كيف حلاوة القرآن. زي كده لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري فاستوقفته قراءته قال هذا الرجل أوتي مزمار من مزامير آل داود. ده النبي اللي بيقول ذلك النبي الذي هو أحسن الناس صوتا قراءة توقفه قراءة أبي موسى الأشعري. لذلك يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالنساء وجعل أبي يصلي بالرجال في رمضان في هذا الباب. فهو يكون حسن الصوت ندي الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد قال اذهب إلى 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 بلاد فإنه أندى منك صوتا. وترى هنا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيضا تأسيس المسألة ووضع الشيء في موضعه. أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا أولى ما يكون. أنت إن أردت النجاح حقا فعليك أن تكون صائبا جدا بصيرا بالاختيار. هكذا طلبة العلم أيضا سامحوني بقى أنا بنزل ما بحبش التواني أنا لابد أنزل في هذا الباب. يعني أصالة إن وجدت يعني طالب العلم لا يعرف أن يميز بين العالم وبين غيره وبين المتقن وبين غيره لن يستطيع أن يجد في الطلب. مش هيعلم لن يعرف. هو أول الطريق أنا كنت في أول الطلب كنت بدعو الله جل وعلا أن يرزقني المتقن الرزق في 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 العلم. لأنه الضعيف لا يخرج إلا ضعيفا وأيضا الذي يحيد المنحرف عقديا لا يخرج إلا منحرف عقديا حتى لو كان بيتكلم في الفقه والراسخ يخرج الراسخ. فالحاصل أنه طلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان موجود وهذه تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الحاصل أنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا أس النجاح أساسه. طالب العلم إن أراد أن يتقن لازم يكون ذكيا نقيا فاهم يعرف يسمع. فلما يسمع أذنه هي التي تتعبه عندما يسمع يعرف الراسخ من غير الراسخ. فيلزم الراسخ ليتفوق لأنه لو لم يلزمه خلاص راح انتهى الموضوع. أنت يعني سترى كثير ممن يحمل العلم لا أخفي في هذه العصور سترى كثير ممن يحمل العلم الدكتوراه وغير الدكتوراه ترى كثير ممن يحمل العلم لكن ترى قليل جدا ممن يفقه العلم وفقه العلم هو أهم شيء في هذا البلد. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم والنجاحات العظيمة التي كانت في هذه العصور وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أخطأ خالد ولا ما أخطأ؟ أخطأ أخطأ في عصر النبي وأخطأ في عصر أبي بكر وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وبعدين المسألة إيش؟ المسألة خالد وضع من قبل النبي وخالد سيدنا المسؤول وأخطأ خطأ فحشا خطأ شديدا بالاجتهاد طبعا بالاجتهاد فله الأجر في ذلك حتى نعلم كيف يكون خطأ بالاجتهاد لما قالوا صبانا صبانا وقتل النبي قال أبر عليك مما فعل خالد هل عزلوا؟ لا ما عزلوا. وطبعا ما أحد يستطيع يكلم النبي في خالد لما؟ عشان لا أخسر في الوقت وأسأل وأنتظر الإجابة فأنا أقول لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهم يعلمون ذلك والصحابة ما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا إذا جمعهم للمشاورة. الهاتف وصل؟ إذا ما كان يشحن يا رجل هذا أمام طيب بعد إذنك غفر الله لك. لا هذا كذا أمامي نزله تحت ما فوت خلاص مش هيعود تاني مفيش بطارية ها؟
مش باين عندي هو بيشحن ولا لا فما الاشعار راح فبحسبه مش
وكده ايش
كم فتح
او ايش انت كم فتح
ينفعش نكمل من التلفون
اي تلفون
نكمل بس من
طافتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام خفنا عند قول المصنف وأن يكون المؤذن حسن الصوت وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وأيضا ورد روى الدارمي وأيضا من خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره نحو من 20 رجلا نعم فأذنوا فأعجبوا صوت أبي محذورة فقال لأبي محذورة تعالى وألقى عليه سرة وقال أذن فعلمه الأذان. وكما قلنا هذا الأمر لأنه تحقيق الحكمة في هذا الباب لا يكون إلا تحقيق الحكمة في هذا الباب لا يكون إلا 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 بهذا الوصف. فالنبي كما روى ابن خزيمة أن النبي أمر نحو من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه أذان أبي محذورة ألقى عليه سرة من فضة وقال له أذن وعلمه الأذان. قال ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت وقلنا بأن هذه لا ما لها من الدواعي. وفي الأذان أيضا لابد أن تعلم أن الأدب في الأذان ألا يتخلى الأذان كلام يعني من الأدب ألا يتخلى الأذان كلام من كلام الناس قبلها أيضا مسألة رفع الصوت مع النداوة مع حسن الصوت ورد فيها بعض الروايات يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المؤذن يغفر له مدى صوته هذا رفع الصوت هذا أخرجه أبو داود وأيضا النسائي وابن ماجه. وروى ابن أبي صعصع عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في باديتك فأذن بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا إنس ولا حي ولا شجر إلا وشهد لك يوم القيامة. ومن السنة ومستحب ألا يتكلم، لذلك قال: وألا يقطع الأذان بكلام. وألا يقطع الأذان بكلام ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب، حتى لا يكون هناك كلام أجنبي مع الأذان. وألا يتكلم في أذانه فإن تكلم أجزأه ولم يعد، وهذا اتباعا لمؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بلالا ما تكلم وما تخلل أذانه كلام. وأيضا ابن عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم، وأيضا أبو محذورة، لا ما أحد فيهم تكلم وهو يؤذن. لذلك قلنا للتأسي بأن هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يؤذنون له، فإن نظم الأذان يزول بالكلام، فإن تكلم في أذان لم يبطله، فإن كان الكلام يسيرا بنى على الأذان، وإن كان الكلام كثيرا واستطال الوقت فالمستحب أن يستأنف. قطع أدركها وكن منتبها، فإذا استطال الوقت فهنا يعني نقول الاستحباب أن يستأنف، وإن بنى صح ذلك ولا شيء عليه. أما إن نام أو غلب على عقله بجنون أو غير ذلك وطرب ما أطال معه فإنه يستأنف. قال: ألا يقطع الأذان بكلام ولا بغيره، يعني كنوم وسكوت وغير ذلك، لأنه يخل بالإعلام، فإذا طال الفصل بجنون أو بنوم بطل، إذا طال الفصل بجنون أو بنوم بطل. وإذا كان يؤذن فعطس يحمد الله، يعني هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله عطس فيقول الحمد لله. نعم. وأيضا إذا مر عليه أحد وهو يؤذن فقال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كان يعني هذا مسموح لأنه فاصل ولا يبطل به الأذان فهو له أن يقول بذلك، وهذا لا يطول به الفصل ليبطل الأذان. لكن المستحب عند 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 أصحابنا هو أنه لا يرد ولا أيضا يشمت من عطس. وهذه المسألة تحتاج إلى تفقيق نظر وتفصيل. لما؟ لأنه لو كان وحده الذي سمع من عطس فقال الحمد لله يجب عليه تشميته، لأن تشميت العاطس فرض كفاية، تشميت العاطس فرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن الآخرين، ورد السلام فرض كفاية. فإن كان الأمر في السلام كان الأمر في السلام على عليه وحده. طيب أنا التلفون الميت ده ما يحتاج إلى الشحن. فإن سلم عليه وحده قلنا الآن يجب عليه رد، لأن فرض كفاية، والآن هو وحده فيجب عليه رد، والتشميت يجب عليه رد. الرد السلام ورد وشمت العاطس قلنا بأن هذا لا يبطل الأذان. قال المصنف: أن يكون المؤذن من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي أبواب استحباب السنن المستحبة للمؤذن نقف عند هذه المسألة، وأن يكون المؤذن من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم ثم الأقرب فالأقرب. وهذا طبعا استحبابا وليس وجوبا، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عليه مع باقي المستحبات للأذان. لو في أي سؤال فضل حتى ننتقل إلى السبورة، أتستطيع أن تأتي بها إلى السبورة والكلام على قواطع الأدلة.